بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النووي رحمه الله تعالى عقد في كتابه رياض الصالحين بابا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حثا على هذه الشعيرة العظيمة وترغيبا في العناية بها. وساق رحمه الله تعالى من آي الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على مكانة هذه الشعيرة وعظيم شأنها. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي شعيرة لها شأن عظيم وأثر مبارك، فبها تكثر الخيرات وتنحسر المنكرات وتعم البركات وتتنزل الهبات والرحمات، ولها من الآثار في صلاح العباد والمجتمعات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
هذه الآيات الكريمات التي ساق المصنف رحمه الله فيها حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترغيب فيهما، وبيان لعظيم فضل العناية بهما وما لهما من الآثار الكريمة والعوائد الحميدة على المجتمعات والنفع العظيم للناس، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، وهما من أعظم أسباب النصر والتمكين، ومن أعظم أسباب النجاة من العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة العاجلة والآجلة التي ينالها العباد بتحقيقهم هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، وهو كل فعل أو قول عرف حسنه بالشرع والعقل. والمنكر ضد ذلك، وهو اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، وهو كل قول أو فعل حرمه الله عز وجل وجاءت النصوص بتحريمه وبيان قبحه والتحذير منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة إلى العناية بهذه الشعيرة العظيمة، كل حسب استطاعته يبذل ما بوسعه إقامة لهذه الشعيرة العظيمة وعناية بها. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما بحسب القدرة والاستطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي إن كان من أهل القدرة والاستطاعة على التغيير باليد، مثل ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر أو المسؤول في جهته أو الوالد مثلا في بيته أو نحو ذلك. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، أي بيانا باللسان ونصحا ووعظا وتخويفا بالله وتذكيرا بعقوبة الله جل وعلا لمن يفعل المنكر ويقع في الإثم. قال: فإن لم يستطع، أي لا هذا ولا ذاك، لم يستطع لا بيده ولا بلسانه، فإنه ينتقل إلى الرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هو أن يكره هذا المنكر وأن يكره وقوعه وأن يبغض ذلك، وهو أقل مراتب الإنكار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
قوله في هذا الحديث حواريون، أي خلصاء وأصفياء وأنصار. وقوله خلوف جمع خلف بسكون اللام، وهو الخالف بشر، والمعنى تخلف خلوف بشر. وقد ذكر صفتهم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يخلفون بشر، أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم جمعوا بين نوعين من الفساد، فساد العلم وفساد العمل، فعلمهم فاسد وعملهم فاسد. ثم بين عليه الصلاة والسلام وجوب الإنكار على هؤلاء الذين عندهم هذا الفساد بنوعيه العلمي والعملي، بما يستطيع الإنسان من وجوه الإنكار، وهي على رتب ثلاثة كل حسب استطاعته، وهي الرتب التي مرت معنا في حديث أبي سعيد المتقدم. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحة بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا.
هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيه بيان المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع ولاة الأمر من وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر، إلا في المعصية، معصية الله. إن أمر ولي الأمر بمعصية الله عز وجل كترك طاعة أو فعل محرم فليس له طاعته في ذلك، إذ إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما أنه أيضا يدل على أهمية النصح لأئمة المسلمين والحرص على هدايتهم بالتي هي أحسن، كما يدل على ذلك الأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحث على قول الحق وفعل الحق دون أن تأخذ الإنسان في الله لومة لائم، لكن يجب في ذلك مراعاة طرق الشريعة ومسالكها القويمة، وأيضا مراعاة قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، والحرص على تكثير المصالح وتقليل المفاسد، والعناية أيضا بجانب الدعاء، فإنه مفتاح كل خير وأساس لكل صلاح. والشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه بيان للمنهج القويم في التعامل مع ولاة الأمر وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا المقام، ولا بد في ذلك من مراعاة ضوابط الشرع القويمة وآدابه المباركة وقواعده الرصينة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها إذا أقيمت وفق هذه القواعد وفي ضوء هذه الضوابط تحقق الصلاح والخير والفلاح. وأما إذا نحي بهذه الشعيرة منحا يخالف قواعد الشريعة وضوابطها المعلومة فإنها تتحول إلى نوع من الإضرار بالمجتمعات المسلمة، إخلالا بالأمن وشيوعا للفوضى وتجرئة على الجريمة وسفكا للدماء وانتهابا للأموال وتعديا على الحرمات إلى غير ذلك من أنواع المفاسد والمضار التي قد يرتكبها من لا فهم له ولا علم له بقواعد الشريعة وأصولها فيجني على نفسه وعلى أمته. روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قيل له: ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال: إنه لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السيف على إمامك. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة أن سائلا سأله عن رجل أخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فانضم إليه نفر من الناس وخرج على الجماعة، سئل عن عمله هذا أيصح؟ قال: لا. قيل: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال رحمه الله: إنما يقع على يد هؤلاء من الشر والفساد من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وانتهاب الأموال أعظم مما أرادوه من الإصلاح. ولهذا يجب التنبه إلى أصل الشريعة العظيمة وقاعدتها المباركة التي لا ينضبط أمر الناس ولا تستقيم مصالحهم إلا بتحقيقها، ألا وهي لزوم الجماعة وعدم نزع اليد من الطاعة والحذر الشديد من شق العصا والافتيات على ولي الأمر، فإن في ذلك من الشرور والمفاسد والمضار ما لا يعلمه إلا الله، وإن زعم من يصنع ذلك أنه يحسن أو أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فما هكذا تورد الإبل، وليس هذا من دين الله ولا موافقا لشريعة الإسلام وقواعدها العظيمة التي لا تأتي للناس إلا بكل خير وفلاح ورفعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه مسلم. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا، اقترعوا.
هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة الدالة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم فائدته، وأن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة المجتمع، وهو صمام أمان للمجتمع من الهلاك. فإذا قام الدعاة وأهل العلم والفضل بإنكار المنكر والأمر بالمعروف كان ذلك سببا لصلاح المجتمع وتماسكه وقوته وهيبته، وإذا تركت هذه الشعيرة العظيمة كان ذلك سببا لهلاك المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب مثلا عظيما، ومن المعلوم أن الأمثال فائدتها عظيمة في تقريب المعاني وجعلها بمثابة الشيء المحسوس المشاهد. وكثيرا ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأمثال التي تبين الحقائق وتجلي الأمور وتوضحها. فضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم في حدود الله والواقع فيها، والمراد بالحدود أي ما حرمه الله ونهى عباده عنه. فمثل القائم في حدود الله أي القائم في دفعها وإزالتها وإنكارها والعمل على تخليص الناس منها، والواقع فيها أي الذي يرتكب المحرم. فمثل هؤلاء كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة، من يكون في أعلى السفينة ومن يكون في أسفلها، فجاء النصيب لبعضهم في أعلاها والبعض في أسفلها، أي أن نتيجة الاقتراع الذي كان بينهم أن قسما منهم أصبحوا في أعلى السفينة وقسما منهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، أي إذا احتاجوا أن ينزحوا ماء مروا على من فوقهم، لأن السفينة من أسفلها مغلقة تماما، وأي خرق فيها يؤدي إلى غرقها كاملة، فكانوا يحتاجون دائما إلى المرور على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، أي أنهم أرادوا فعل هذا العمل بنية طيبة ألا يؤذوا من فوقهم. وكثيرا ما يفعل بعض الناس أمورا يقصد منها الخير أو يقصد عدم إيذاء الآخرين، لكنه لا ينظر للعواقب، فيكون في عمله الأذى الشديد العظيم الذي يضر به وبالآخرين. وهذا أيضا يوضح لنا أن الإنسان إذا اتخذ القرار دون استشارة ودون تأمل ودون نظر في العواقب قد يفعل شيئا يهلكه ويهلك الآخرين، فينبغي على المرء ألا يتعجل في قراراته وأن يتأنى في الأمور وأن ينظر في العواقب، حتى لا يقع في الأمر الذي يكون فيه الضرر عليه وعلى غيره. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، أي لو تركوهم يفعلون هذا الذي يريدونه وهو خرق أسفل السفينة من أجل أن يأخذوا الماء هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا مثال واضح يبين الحال في هذا الأمر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان للمجتمع، وبه نجاة السفينة للأمة. فسفينة النجاة في الأمة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، هي العمل بشرع الله ودينه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبذلك يكون صلاح المجتمعات. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.